الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرفاله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وسطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل لا بد أن يخالط لحومنا وعظامنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقابنا من النار وأنقذ أمتنا من الهلاك وأخرج شعوبنا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لذلك فمحبته حتم لازم أن يحبه الإنسان أكثر من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا تبلغ كمال الإيمان حتى تحبني أكثر من نفسك. قال: فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: فالآن يا عمر، أي وصل إلى الدرجة التي ينبغي أن يرتقيها المسلم بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقالات تدبج ولا خطبا تلقى ولا مواعظ يوعظ بها، إنما حب النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، تطبيق واقعي عملي لهذه المحبة لتظهر آثارها على حياة المجتمع المسلم. ولقد دعا أقوام محبة الله تبارك وتعالى، فأنزل الله جل وعلا الآية التي تعد ميزانا يزن الإنسان فيه محبته لله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيا بسنته وأن تعيش على شرعته وأن تموت على عقيدته وأن تبذل في سبيل رحلته عليه الصلاة والسلام مالك ونفسك وجهدك ووقتك، أن توظف نفسك لتكون عاملا من عمال الله تحت راية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة الصادقة، أن يحب الإنسان سنة النبي وأن يعمل بها ولا يتأفف منها ولا يخجل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم السنة لنعمل بها، أي سنة من السنن ما دامت جاءت من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ففيها الخير، لا بد أن يعمل الإنسان على وفق السنة، لأن العمل بالسنة دليل على المحبة والمحبة دليل على الإيمان. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إليه، أن تشتاق القلوب وأن تحن النفوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم علامات المحبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب متعما على جذع نخلة، فلما صنعت المرأة من الأنصار له المنبر فرقى عليه، فإذ بالحضور يسمعون في المسجد صوتا يشبه صياح الطفل الصغير، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وطفق يواسيه. جذع النخلة يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه. في يوم حجة الوداع أهدى 100 بدنة، وكان ينحر النوق بيده عليه الصلاة والسلام. يقول الرواة: فكانت النوق تتسابق أيها يسبق لينحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الشوق إليه. يخرج رجل من الصحابة باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ومالي وأهلي، وإني لأشتاق إليك فأذكرك في بيتي فأخرج لأنظر إلى وجهك، وإني ذكرت إذا دخلت الجنة فكنت في مكانك ونحن دونك لا نراك. وبكى الرجل بكاء شديدا. انظروا، الرجل يتأمل عندما يدخل الداخلون الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في درجة عالية في الجنة، فربما لا يراه هذا المحب يبكي لهذا اليوم العظيم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يكون معه في الجنة: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الشوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بلال من الشام إلى المدينة وألح عليه أن يؤذن كما كان يؤذن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن فلما أتى على قوله أشهد أن محمدا رسول الله انخرط في البكاء ولم يتمكن من إكمال الأذان، فسمعه أهل المدينة فتذكروا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فضجت بيوت المدينة بالبكاء شوقا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الشوق إليه. من علامات المحبة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام عليه دعاء له أن يرحمه الله تبارك وتعالى وأن يرفعه مكانا عليا. الصلاة من الله الثناء ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كثرة الصلاة عليه. لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نكون من البخلاء. قال: ما أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا أبخل الناس، من سمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، هذا البخيل. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي صبيحة الجمعة. وقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فعلينا أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التأفف من شرعه وعدم السخرية والاستهزاء بالدين الذي جاء به والملة الحنيفية التي بعث بها والسنة المحمدية التي علمنا إياها. فالتأفف من السنن والسخرية من الشرع يؤذن بردة صاحبه وكفره وخروجه عن دائرة الإيمان إلى أهل الكفر والعصيان، عياذا بالله من الردة. أن يسخر الإنسان من شرع جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دلالة على أن قلبه مسلم كاره لما أنزل الله، وإلا فما الذي يدعو الملاحدة إلى الهجوم على شرع الله والتنفير من دين الله والصد عن سبيل الله والسخرية من الهدي الذي بعث به من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، إلا لأن قلوبهم مظلمة عفنة منتنة ملأها الشرك والفسوق والعصيان فكرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عدم التأفف والسخرية مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عد الله تبارك وتعالى مجرد الدعابة مجرد سخرية دعابة من الله أو من رسوله عدها ردة وخروجا عن الإيمان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا يسخرون من النبي والصحابة جماعة من المنافقين فأنزل الله هذه الآية فجاءوا يعتذرون ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. كانوا يستهزئون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب المنصب الرفيع لا يجوز أن يقترب أحد من هذا المقام العظيم ذاكرا أو مستهزئا وإلا كان من الكافرين. ألا نتأفف من شرعه أو من سنته أو من هديه أو أن نسخر به. فمن سخر فهو على شفا جرف انهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. فقول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا لشرع الله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وأطعنا. هذا هو منهاج المسلمين المحبين الصادقين. أما أن تنفر القلوب من السنن أما أن يسخر الساخرون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الردة العارية الصريحة التي لا مداراة فيها عن دين الله سبحانه وتعالى. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى سنته وأن نعلم الناس هديه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعلم الناس. لذلك قال بلغوا عني ولو آية يعني ولو حديثا بلغوا عني ولو آية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعلم الناس سنته وأن نعلمهم طريقته وهديه. بلغوا عني ولو آية. فعلينا أن ندعو إلى السنة وأن نعلم الناس السنن لأن السنة إذا انكمشت من واقع حياة البشر عمت البدع وصفحت وظهرت كما هو الحادث في أرجاء كثيرة من أنحاء العالم الإسلامي. لما فرط الناس في السنة دراسة وتطبيقا وعملا ودعوة وتعليما ظهرت البدع وأكشرت عن أنيابها وظهرت المخالفات والخزعبلات في حياة المسلمين. لكن عندما ندعو الناس إلى السنن عندما نعلمهم السنة تنكمش البدعة وتضمحل المعصية ويوشك أن تدخل جحرها فلا تخرج منه أبدا. شريطة أن نعلم الناس هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه وأن ننسج على منواله وأن نسير على ضربه وأن نتمسك بخلقه العظيم الذي أثنى عليه رب العالمين في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. صاحب الخلق العظيم والمبدأ الأصيل والمنهج الجميل صلى الله عليه وسلم. أن نتخلق بأخلاقه كيف كان خلقه مع الله تبارك وتعالى. كان عبدا خاشعا قانتا أواها منيبا إلى الله جل وعلا محبا لربه مستمسكا بشرعه. لذلك وصفه ربه جل وعلا بوصف العبودية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بعبده مقام العبودية هو أرفع المقامات عند الله تبارك وتعالى. كان عابدا لربه جل وعلا يحرص على الاتصال بجناب الإلهية عن طريق التقرب إلى الله بالذكر وبالدعاء. كان ذاكرا لا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. محبا للصلاة حريصا عليها، يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. كان اذا حزبه امر ألمت به ملمة، نزلت به نازلة، هرع الى الصلاة، يصف قدمه بين يدي ربه داعيا متبتلا خاشعا. كان اذا هبت الريح او تغير الطقس هرع الى الصلاة ليدعو ربه تبارك وتعالى. عبد حتى في ساحة الوغى في يوم بدر يصلي ويسجد ويبكي ويدعو ويقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدتني. الحرص على العبودية. تقول ام المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطرت قدماه من شدة القيام، فقالت: يا رسول الله، تصلي فتتفطر قدمك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حاله مع الله تبارك وتعالى. كان يواصل الصيام ويديم القيام ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بما يفتح على قلبي وروحي ونفسي من المعارف الإلهية والعلوم الربانية ما يستعيض به عن الطعام والشراب ويتقوى. وكان أقوى الناس أوتي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم. هذا حاله وخلقه مع الله، يحن إلى شرع الله، يأوي إلى ظلال هذه الشريعة، يرتبط قلبه بالله عز وجل، يتلو القرآن ويسمعه من غيره، ويقول لابن مسعود: اقرأ علي، فيقول: وعليك أنزل، فيقول: إني أحب أن أسمع من غيري، فيسمع. حتى إذا أتى ابن مسعود على قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. قال: فرأيت عيناه تذرفان عليه الصلاة. قال: فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، خلق أصير مع الله بالعبادة والتبتل والخشوع لله عز وجل. أما خلقه مع الدنيا فقد كانت أهون شيء عليه، ما كان يناضل في سبيلها ولا يحارب لأجلها، ولكن كان أزهد الناس في عرض الحياة الدنيا. ما كان يلقي بالا للدينار والدرهم لأنه يعمل للآخرة، وتعلم منه الصحابة هذا الخلق، فكانت أخلاقهم الزهادة، فعملوا لله عز وجل، وما تصارعوا على الحياة، ولا تقاتلوا في سبيل المال، لأن الدنيا تفرق الصفوف ولا تجمع، وتطعن القلوب طعنات نجلاء لا علاج لها. لما فتحت البحرين وجيء بالذهب والمال الوفير، فتقاطر فقراء المسلمين وأصحاب الصفة، كلهم يريد أن يعطى من هذا المال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا، أي سأعطيكم هذا كله، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا واقع الحال. فتحت الدنيا وفتحت أبوابها وتنافس الناس وتقاتلوا عليها ليجمعوا المال من حله وحرامه لتكديسه، لأنه أصبح عندهم غاية. أما خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يطلب من ربي أن يكون متقللا قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أن يتقوتون يوم يوم. صلى الله عليه وسلم اختار مقام العبودية، قال: إنما أنا عبد أجوع يوما وأشبع يوما. صلى الله عليه وسلم وعلى منواله نسج الصحابة، وعلى دربه صاروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأرضاهم. فتصدق الصديق رضي الله عنه بماله كله، وتصدق عمر بشطر ماله، وتصدق عثمان بن عفان بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة في سبيل الله، وتصدق الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بأجرة 1000 من العبيد يعملون يوميا في سبيل الله، وأوقف خالد بن الوليد فرسه وسلاحه وأتراسه في سبيل الله صدقة جارية، وعبد الرحمن بن عوف خرج من ماله مرتين في سبيل الله، مرتين يتصدق بكل ما معه من مال، وعلي بن أبي طالب يكنس بيت مال المسلمين ليوزعه على الفقراء ويصلي شكرا لله ركعتين في بيت المال. هكذا كانوا، خلق رفيع، ما كانوا يعملون للدنيا وإنما كانوا يعملون للآخرة، ولذلك كانت الدنيا تجري لاهسة وراءهم، وفتحت الكنوز وأبوابها لهم فأخذوها ووزعوها على المستحقين. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنت جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا ولصاغ منها الحلى والدينار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه لنتعلم كيف يكون الخلق الرفيع، فهو الذي بعث ليتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم، بحاجة نحن إلى أخلاق رسول الله كبارا وصغارا، نساء ورجالا، بحاجة نحن إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لننتج على منوال الخلق الرفيع. انظر كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، رحيما بالضعيف، يعين المحتاج ويداعب الصغير، ويمضي مع صاحب الحاجة صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، ومع ذلك لم يتكبر على بني البشر، وإنما عاش كواحد منهم عليه الصلاة والسلام، يعلمهم ويحمل عنهم ديونهم، ويقضي عنهم مغارمهم عليه الصلاة والسلام. عاش مع الناس معلما، فالتفوا حوله وأحبوه ونافحوا عنه لما رأوا من الخلق الرفيع والأدب السامي والمنهج الرباني العظيم المتمثل في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل من الأعرابي من البادية، يدخل المسجد فيبول في المسجد، فيهم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيحجزهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أهريق على بوله سجلا من الماء، ثم يقول: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لما يصلح له غيرها، إنما بنيت للصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن. فيقول: اللهم اغفر لي ولمحمد لما رأى من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، في تعليم الرجل الجاهل والرفق والرحمة به، كان يرفق بالصغار ويداعبهم عليه الصلاة والسلام. يمر على صغير قد صار منه العصفور فوقف باكيا فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حتى الصغير لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، يواسيه ويتبسم في وجهه ويضاحكه صلى الله عليه وسلم. كان يذهب إلى بيت فاطمة فيقول: أين الحسن والحسين؟ أين ابنايا؟ فيخرج إليه الحسن والحسين ليلعبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه الأصرع بن حابس فيجده يقبل الحسن والحسين فيقول: أتقبلون الصغار؟ إن عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم عليه الصلاة والسلام. معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، يدخل في الصلاة فيتجوز ويخفف ويقول: إني لا أدخل في الصلاة فأود أن أطيل فأتخفف لما أسمع من صراخ الصغير رحمة بأمه. يرحم أمه لأنها ستنشغل بصغيرها فيتجوز في الصلاة. يسجد يوما فيأتي الحسن فيجلس على عنق النبي عليه الصلاة والسلام فيطيل السجدة حتى ينزل الحسن لا يروعه صلى الله عليه وسلم. هذا خلقه وأدبه مع الصغار، كان يحبهم ويحبونه، وكان يتعهدهم بالنصح والرعاية والتوجيه. ما كان يمسك العصا ليقرع بها الصغار، ما كان يضرب الصغار، إنما كان يعلمهم ويرحمهم. فشبت أمة قوية، أمة معتزة بنفسها. فالصغير الذي يزرع فيه ويغرس فيه الخلق الرفيع ويتعود عزة نفسه منذ الصغر، هذا يكبر وينشأ على الخلق الأبي. أما الصغير الذي يضرب بالعصا ويدفع بالنعل على رأسه فهذا يخرج ضعيف الشخصية ذليل النفس مستكينا، فإذا ضربه المستعمر بالنعل على وجهه خضع له وخنع، لأنه شب منذ نعومة أظفاره على أن يضرب بالنعل أو بالعصا، فتعود الضرب فشب غير واثق في نفسه ضعيف الشخصية متهافتا لا يؤدي نفعا لأمته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرب أعظم جيل عرفته البشرية، هذا خلق رسول الله. أما خلقه في بيته فلقد كان أعظم الناس في بيته صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن حال النبي في بيته صلى الله عليه وسلم فقالت: كان دائم البشر ضحاكا بساما عليه الصلاة والسلام، دائم البشر ضحاكا بساما، لا يستطيل على نسائه بالشتم أو بالضرب، وما عاب طعاما قط. كان إذا قدم له الطعام أكل، وإذا عافته نفسه أمسك، وما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق الحسنة، مجامع الأخلاق الحسنة، حتى مع نسائه هو أعظم الناس خلقا. يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. أما الرحمة، أما الحياة، أما الشجاعة، أما الرفق، فحدث ولا حرج. فلقد كان رفيقا بالضعيف والمسكين والفقير، كان رفيقا بالإنسان وبالحيوان، لأن الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله رحمة مهداة، يقول: إنما أنا رحمة مهداة إلى البشرية جمعاء، إلى الإنس والجن، إلى النبات والحيوان، إلى الماء والحصى. يوصي بكل خير في أمر البيئة، يوصي ألا تلوث، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. اتقوا اللاعنين البول والبراز في طريق الناس. نهى عن قطع الشجر المثمر أو الشجرة التي يستظل بها الناس صلى الله عليه وسلم. مر على رجل أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته أمامها فقال أتريد أن تميتها مرتين؟ رحمة مهداة رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. الرفق والرحمة. حدث عن البحر ولا حرج في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. أما الحياء فلقد كان حييا صلى الله عليه وسلم يستحيي حتى قيل إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان وجهه يحمر ويتغير ولا يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق الرفيع عليه الصلاة والسلام. أما الشجاعة فهو أشجع الناس، وحسبك شهادة سيد الشجعان ليس بني غالب علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. كانوا إذا اختلط الحابل بالنابل وحمي الوطيس وعلى أوار المعركة يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس حيي، ومع ذلك هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. انفرط نظام عقد الجيش في يوم حنين فوقف بمفرده وهو يقول: إلي إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ فانعطف الصحابة عليه كما تنعطف البقرة على أولادها صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق. ما أحوجنا إلى أن نتشبه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الرفق في حياتنا؟ أين الرحمة في حياتنا؟ أين الحياء؟ أين الشجاعة الرفيع الذي بعث به معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام ليأخذ بأيدينا
إلى شاطئ النجاة؟ إن أقواما ممن انحرفت فطرهم الذميمة يقلدون كل ما هو وافد من عند الغرب من اليهود والنصارى، وتشمئز نفوسهم نافرة مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بصحفهم ومجلاتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم تصفح بالثناء على قوم كافرين أو على قوم فاسقين فاجرين، تنظم فيهم القصص والأفلام وتعقد لهم الندوات، وإذا بسيارهم تحفظ للأطفال في المدارس والمعاهد وغيرها. أين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يتشبهون باليهود والنصارى، فتجد الرجل من هؤلاء في المجمع العام وكأنه عروس خشبية تحرك بالخيوط من وراء الستار ليطبق قواعد البروتوكولات المعروفة بالإتيكيت عند هؤلاء الناس. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في حسهم تخلف ورجعية. إذا جاء الأمر من عند بوش وريغان وكارتر وغيرهم من الملاعين فهذه هي الحضارة، وهذا هو التقدم، وهذه هي المدنية التي تقلد ويعمل بها. وإذا سمعوا قال رسول الله اشمأزت قلوبهم واقشعرت جلودهم، لا يستطيعون حتى سماع ذكر قال رسول الله. يقولون لك: هل نحن في مسجد الآن ستقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زنادقة منافقون كارهون لما أنزل الله، وإذا بهم تعصف بهم رياح التخلف، فسافاترون أذلاء كالكلاب خلف سادتهم. أما هذه الأمة
فلها موجه واحد، لها قدوة واحدة، لها أسوة واحدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لم يقل في الغرب أو في الشرق، لم يقل في اليهود والنصارى، لم يقل لقد كان لكم في الصحفيين والفنانين أو في اللاعبين واللعابين، إنما قال في رسول الله. هذا هو قارب النجاة الذي يمتطي المسلم في رحلته وهو يعبر عباب أمواج الفتن المتكاثرة في هذا الزمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، أن نتخلق بأخلاقه، أن نسير على ضربه، أن نعمل بسنته وعلى وفق شرعه. هذا هو الحب الذي لا حب بعده للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا. ومما زادني شرفا وثيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الأم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.